الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر: فصل. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. من أحب تصفية الأحوال، يعني أحوال النفس والقلب والحال، مصطلح يكثر الصوفية من استعماله. من أحب تصفية الأحوال فليجتهد في تصفية الأعمال. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل: لو أن عبادي أطاعوني لسقيتهم المطر بالليل، وأطلعت عليهم الشمس بالنهار، ولم أسمعهم صوت الرعد. إسناده ضعيف، أخرجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أحمد وعبد بن حميد والطيالسي والبزار والحاكم. وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي. مصداقه قول الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر لا يبلى، والإثم لا ينسى، والديان لا ينام، وكما تدين تدان. وإسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الزهد من مرسل أبي قلابة، وأخرجه أحمد في الزهد عن أبي قلابة عن أبي الدرداء موقوفا، وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء. وروي مرفوعا من حديث ابن عمر، أخرجه الديلمي وابن عدي وضعفه. وقال أبو سليمان الداراني: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه، ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. وفي الحلية كوفئ في الموضعين. ومن أحسن في ليله كوفئ في نهاره، ومن أحسن في نهاره كوفئ في ليلة. وكان شيخ يدور في المجالس ويقول: من سره أن تدوم له العافية فليتق الله عز وجل. وكان الفضيل بن عياض يقول: إني لعاصي الله فأعرف ذلك في خلق دابتي وجاريتي. وعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج، والبنج من العربي الفصيح، وهو نبت مسبت أي منوم مخدر من الفصيلة الباذنجانية، مسكن للآلام مخبط للعقل. وعلم وفقك الله أنه لا يحس بضربة مبنج، وإنما يعرف الزيادة من النقصان المحاسب لنفسه. ومتى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم، فربما عجل انقباضه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. متى رأيت تكديرا في حال فاذكر نعمة ما شكرت، أو زلة قد فعلت، واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم، ولا تغتر بسعة بساط الحلم فربما عجل انقباضه. وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وكان أبو علي الروذباري يقول: من الاغترار أن تسيء فيحسن إليك فتترك التوبة توهما أنك تسامح في الهفوات. قال الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. تفكرت يوما في التكليف فرأيته ينقسم إلى سهل وصعب، فأما السهل فهو أعمال الجوارح، إلا أن منه ما هو أصعب من بعض، فالوضوء والصلاة أسهل من الصوم، والصوم ربما كان عند قوم أسهل من الزكاة. وأما الصعب فيتفاوت، فبعضه أصعب من بعض، فمن المستصعب النظر والاستدلال الموصلان إلى معرفة الخالق، فهذا صعب عند من غلبت عليه أمور الحس، سهل عند أهل العقل. ومن المستصعب غلبة الهوى وقهر النفوس وكف أكف الطباع عن التصرف فيما يؤثره. وكل هذا يسهل على العاقل النظر في ثوابه والرجاء عاقبته وإن شق عادلا. وإنما أصعب التكاليف وأعجبها أنه قد ثبتت حكمة الخالق عند العقل، ثم يراه أن يرى العقل الخالق يفقر المتشاغل بالعلم المقبل على العبادة حتى يعضه الفقر بناجذيه، فيذل للجاهل في طلب القوت، ويغني الفاسق مع الجهل حتى تفيض الدنيا عليه، ثم يراه ينشئ الأجسام ويحكمها، ثم ينقض بناء الشباب في مبدأ أمره، وعند استكمال بنائه فإذا به قد عاد هشيما، ثم يراه يؤلم الأطفال حتى يرحمهم كل طبع، ثم يقال له: إياك أن تشك في أنه أرحم الراحمين، ثم يسمع بإرسال موسى إلى فرعون ويقال له: اعتقد أن الله تعالى أضل فرعون، واعلم أنه ما كان لآدم بد من أكل الشجرة، وقد وبخ بقوله: وعصى آدم ربه فغوى. وفي مثل هذه الأشياء تحير خلق حتى خرجوا إلى الكفر والتكذيب. ولو فتشوا على سر هذه الأشياء لعلموا أن تسليم هذه الأمور تكليف العقل ليذعن، وهذا أصل إذا فهم حصل السلامة والتسليم. نسأل الله عز وجل أن يكشف لنا الغوامض التي حيرت من ضل، إنه قريب مجيب. ولا يخلو شيء مما ذكره ابن الجوزي رحمه الله من حكمة، بل من حكم عظيمة لله جل وعلا، والمتأمل والمتفكر سيدرك من هذه الحكم أشياء كثيرة لن يحصيها. وحسب العاقل أن يعلم أن الدنيا ليست دار جزاء، وإنما هي دار بلاء وابتلاء. قال ابن الجوزي رحمه الله: فصل. ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة في غير قربة، ويقدم الأفضل فالأفضل من القول والعمل، ولتكن نيته في الخير قائمة من غير فتور بما يعجز عنه البدن من العمل، كما جاء في الحديث: نية المؤمن خير من عمله. وهو ضعيف، أخرجه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، وأخرجه القضاعي من حديث النواس بن سمعان، وأخرجه الديلمي من حديث أبي موسى، وضعفه أبو نعيم والعراقي والألباني. قال: وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات، أي يسارعون للاستفادة منها في الطاعات. فنقل عن عامر بن عبد قيس أن رجلا قال له: كلمني. فقال له: أمسك الشمس، أي أمسك علي وقتي الذي تأخذه حتى لا يضيع منه شيء. وقال ابن ثابت البناني: ذهبت ألقن أبي، يعني في احتضاره، فقال: يا بني دعني، فإني في ورد السادس. ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي، فقيل له، فقال: الآن تطوى صحيفتي. فإذا علم الإنسان أنه وإن بالغ في الجد فإن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته، فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا وغرس غرسا وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده فيكون الأجر له، أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد، وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه فينقل من فعله ما يقتدي الغير به. فذلك الذي لم يمت، قد مات قوم وهم في الناس أحياء، وقريب من هذا الشطر، ففز بعلم تعيش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. قال رحمه الله: فصل. رأيت من أعظم حيل الشيطان ومكره أن يحيط أرباب الأموال بالآمال والتشاغل باللذات القاطعة عن الآخرة وأعمالها، فإذا علقهم بالمال تحريضا على جمعه وحثا على تحصيله أمرهم بحراسته بخلا به، فذلك من متين حيله وقوي مكره. ثم دفن في هذا الأمر من دقائق الحيل الخفية أن خوف من جمعه المؤمنين، فنفر طالب الآخرة منه، وبادر التائب يخرج ما في يده. ولا يزال الشيطان يحرضه على الزهد ويأمره بالترك، ويخوفه من طرقات الكسب إظهارا لنصحه وحفظ دينه، وفي خفايا ذلك عجائب من مكره. وربما تكلم الشيطان على لسان بعض المشايخ الذين يقتدي بهم التائب، فيقول له: أخرج من مالك وادخل في زمرة الزهاد، ومتى كان لك غداء وعشاء فلست من أهل الزهد ولا تنال مراتب العزم. وربما كرر عليه الأحاديث البعيدة عن الصحة والواردة على سبب ولمعنى، فإذا أخرج هذا التائب ما في يده وتعطل عن مكاسبه عاد يعلق طموحه بصلة الإخوان، أو يحسن عنده صحبة السلطان، لأنه لا يقوى على طريق الزهد والترك إلا أياما، ثم يعود الطبع فأتقاضى مطلوباته فأقع في أقبح مما فر منه، ويبذل أول السلع في التحصيل دينه عرضه، ويصير متمندلا به، ويقف في مقام اليد السفلى متمندلا، أي هان عليه دينه وعرضه، حتى أصبح كالمنديل الذي يبتذل فتمسح به الأقدار. ولو أنه نظر في سير الرجال ونبلائهم، وتأمل صحاح الأحاديث عن رؤسائهم، العلم أن الخليل عليه الصلاة والسلام كان كثير المال حتى ضاقت بلدته بمواشيه، وكذلك لوط عليه السلام وكثير من الأنبياء عليهم السلام والجم الغفير من الصحابة، وإنما صبروا عند العدم ولم يمتنعوا من كسب ما يصلحهم ولا من تناول المباح عند الوجود. وكان أبو بكر رضي الله عنه يخرج للتجارة والرسول صلى الله عليه وسلم حي، وكان أكثرهم يخرج فاضل ما يأخذ من بيت المال ويسلم من ذل الحاجة إلى الإخوان. وقد كان ابن عمر لا يرد شيئا ولا يسأل، وكان هذا دأب أبيه قبله رضي الله عنهما، بل هي وصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر كما في الصحيحين: ما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. قال: وإني تأملت على أكثر أهل الدين والعلم هذه الحال، فوجدت العلم شغلهم عن المكاسب في بداياتهم، فلما احتاجوا إلى قوام نفوسهم ذلوا، وهم أحق بالعز، وقد كانوا قديما يكفيهم بيت المال فضلات الإخوان، فلما عدم في هذا الأوان لم يقدر متدين على شيء إلا ببذل شيء من دينه، وليته قدر، فربما تلف الدين ولم يحصل له شيء. فالواجب على العاقل أن يحفظ ما معه وأن يجتهد في الكسب ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل، ليربح أي ليربح نفسه فلا يضطر إلى مداراة أو مداهنة، ليربح مداراة ظالم أو مداهنة جاهل، ولا يلتفت إلى ترهات المتصوفة الذين يدعون في الفقر ما يدعون، فما الفقر إلا مرض العجزة، وللصابر على الفقر ثواب الصابر على المرض. اللهم إلا أن يكون جبانا عن التصرف مقتنعا بالكفاف، فليس ذلك من مراتب الأبطال، بل هو من مقامات الجبناء الزهاد، لو قال رحمه الله: بل هو من مقامات الجبناء المتزهدين للزهاد، لكان أولى. وأما الكاسب ليكون المعطي للمعطى والمتصدق للمتصدق عليه، فهي من مراتب الشجعان الفضلاء، ومن تأمل هذا علم شرف الغنى ومخاطرة الفقر. قال ابن الجوزي رحمه الله: فصل. تأملت أحوال الفضلاء فوجدتهم في الأغلب قد بخسوا من حظوظ الدنيا، ورأيت الدنيا غالبا في أيدي أهل النقائص، فنظرت في الفضلاء فإذا هم يتأسفون على ما فاتهم مما ناله أولو النقص، وربما تقطع بعضهم أسفا على ذلك. فخاطبت بعض المتأسفين فقلت له: ويحك، تدبر أمرك، فإنك غالط من وجوه: أحدها أنه إن كانت لك همة في طلب الدنيا فاجتهد في طلبها تربح عدم التأسف على فوتها، فإن قعودك متأسفا على ما ناله غيرك مع قصور اجتهادك غاية العجز. والثاني أن الدنيا إنما تراد لتعبر لا لتعمر، وهذا هو الذي يدلك عليه علمك ويبلغه فهمك. وما يناله أهل النقص من فضول الدنيا أي من حظوظها ونعيمها يؤذي أبدانهم وأديانهم، فإذا عرفت ذلك ثم تأسفت على فقد ما فقده أصلح لك، كان تأسفك عقوبة لتأسفك على ما تعلم المصلحة في بعده، فاقنع بذلك عذابا عاجلا إن سلمت من العذاب الآجل. والثالث أنك قد علمت بخس حظ الآدمي في الجملة من مطاعم الدنيا ولذاتها بالإضافة إلى الحيوان البهيم، لأن الحيوان ينال ذلك أكثر مقدارا مع أمن، وأنت تناله مع خوف وقلة مقدار. فإذا ضعف حظك من ذلك لجنسك كان ذلك لاحقا بالحيوان البهيم، من جهة أنه يشغله ذلك عن تحصيل الفضائل، وتخفيف المؤن يحث صاحبه على نيل المراتب. فإن آثرت مع قلة الفضول الفضول عدت على ما علمت بالإزراء، فشنت علمك ودللت على اختلاط رأيك. فشنت علمك أي أزريته وأفسدته، ودللت على اختلاط رأيك أي على فساده. يعني إذا رغبت في الاستزادة وآثرت الاجتهاد في طلب المكاسب مع أن هذه الزيادة حقيرة، فقد انتقصت نفسك وأظهرت تناقضك. قال رحمه الله تعالى: فصل. تأملت إقدام العلماء على شهوات النفس المنهي عنها، فرأيتها مرتبة تزاحم الكفر لولا تلوح معنى، لولا ظهوره وبدوه، وهو أن الناس عند مواقعة المحظور ينقسمون، فمنهم جاهل بالمحظور أنه محظور فهذا له نوع عذر، ومنهم من يظن المحظور مكروها لا محرما فهذا قريب من الأول، وربما دخل في هذا القسم آدم عليه السلام. ومنهم من يتأول فيغلط، كما يقال إن آدم عليه السلام نهي عن شجرة بعينها فأكل من جنسها لا من عينها. ومنهم من يعلم بالتحريم غير أن غلبات الشهوة أنسته تذكر ذلك فشغله ما رأى عما يعلم، ولهذا لا يذكر السارق القطع بل يغيب بكليته في نيل الحظ، ولا يذكر راكب الفاحشة الفضيحة ولا الحد، لأن ما رأى يذهله عما يعلم. ومنهم من يعلم الحظر ويذكره غير أنه يعلم سعة العفو وعموم المسامحة، فيجعل في نفسه التوبة وإن قدم المعصية، كما قال إخوة يوسف: وتكونوا من بعده قوما صالحين. فهذا مخاطر، وربما استنقذ بالتوبة لأنه رأى عفو الكريم أعظم من ذنبه، غير أن الأخذ بالحزم أولى بالعاقل. كيف وقد علم أن هذا الملك الحليم قطع اليد في ربع دينار، وهدم بناء الجسم المحكم بالرجم بالحجارة لالتذاذ ساعة، وخسف ومسخ وأغرق. قال الرافعي رحمه الله: لما أوجبت الشريعة الرجم بالحجارة على الفاسق المحصن قيل: لماذا؟ أهي تريد التمثيل والتعذيب والمثلة؟ والجواب: كلا، فإن القتل ممكن بغير هذا وبأشد من هذا، ولكنها الحكمة السامية العجيبة أن هذا الفاسق هدم بيتا فهو يرجم بحجارته. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: فصل. من تأمل أفعال الباري سبحانه رآها على قانون العدل، وشاهد الجزاء مرصدا للمجازى ولو بعد حين، فلا ينبغي أن يغتر مسامح فالجزاء قد يتأخر. ومن أقبح الذنوب التي قد أعد لها الجزاء العظيم الإصرار على الذنب، ثم يصانع صاحبه باستغفار وصلاة وتعبد، وعنده أن المصانعة تنفع، يعني أنه يبقى مقيما على المعصية مصرا عليها مع صلاته وتعبده، ظنا أنه ينجو بذلك من عقوبة هذه المعصية. وأعظم الخلق اغترارا من أتى ما يكرهه الله وطلب من الله ما يحبه هو، كما روي في الحديث: والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وإسناده ضعيف، أخرجه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه الترمذي وحسنه وابن ماجه وأحمد، وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي. وقال ابن حجر في تخريج مشكاة المصابيح: إسناده ضعيف. ومما ينبغي للعاقل أن يترصد وقوع الجزاء، فإن ابن سيرين قال: عيرت رجلا فقلت يا مفلس، فأفلست بعد 40 سنة. وقال ابن الجلاء: رآني شيخ لي وأنا أنظر إلى أمرد، فقال: ما هذا؟ لتجدن غبها أي عاقبتها، فنسيت القرآن بعد 40 سنة. وبالضد من هذا، كل من عمل خيرا أو صحح نية فلينتظر جزاءها الحسن وإن امتدت المدة. قال الله عز وجل: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. أخرجه أحمد والطبراني والحاكم وصححه وتعقبه الذهبي، وهو ضعيف جدا. من غض بصره عن محاسن امرأة أثابه الله إيمانا يجد حلاوته في قلبه. فليعلم العاقل أن ميزان العدل لا يحابي. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.